إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي القدوة العظمى، وهي الأسوة التي يجب على الخلق كلهم أن يمتثلوها. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع أعدائه في الحرب على ثلاثة أقسام: خلقه صلى الله عليه وسلم قبل الحرب، وخلقه في أثناء المواجهة المسلحة في أثناء الحرب، وخلقه صلى الله عليه وسلم بعد الحرب. والكلام على هذه الأنواع الستة مع الأصحاب والأعداء بالتقسيمات الثلاثة طويل، يحتاج إلى وقت، ولكنني سأقتصر على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المواجهة المسلحة مع الأعداء، لا مع الأصحاب وإنما مع الأعداء. فسأذكر مجموعة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأقارن بينها وبين صنيع اليهود، مع التنويه والتنبيه أن الأخلاق منبعها وأصلها إنما هو العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرف ما تصرف مع أعدائه بناء على عقيدته في الله، وعلى أنه أرحم الخلق وأعرفهم بالحق، وأنه أخشى لله عز وجل من جميع الخلق. وهكذا اليهود، فاليهود هم أجهل الخلق بالله، واعتقادهم بالله عز وجل اعتقاد قومي خاص بهم، وليس معتقدا عاما لجميع الناس. فهم لا يحاسبهم الله عز وجل بالقوانين الدولية ولا بالقوانين الشرعية، وإنما لهم مع الله عز وجل زعموا، لأنهم شعب الله المختار، لهم معاملة خاصة، والأخلاق تكون بينهم، وأما مع غيرهم فهم غير محاسبين. ويا ليت الناس الذين يتكلمون عن أحداث غزة ينتبهون لهذا، يا ليتهم ينتبهون لهذا. فالحرب الجارية إنما هي حرب عقيدة وحرب دين، وليست هي حرب سياسة. اليهود انطلقوا من معتقدات خاصة بهم، وظهرت أفعالهم على وجه جلي جدا بما هو موجود في التوراة وما هو موجود في التلمود. فهم مع الغرباء أي غير اليهود، فهم لا يحاسبهم الله عز وجل على أي سلوك معهم، فلهم أن يقتلوا ولهم أن يدمروا، سواء كان القتل للصغير أو للكبير أو للوضيع أو للرضيع أو لأي أحد. فهم كلما ازداد قتلهم وازدادت أذيتهم لغيرهم مع الغرباء غير اليهود، هم يزدادون قربا من الله عز وجل. فمذكور هذا في التلمود خاصة، وهو الذي صنعوه لمخططاتهم التي يبغونها والتي يريدونها. ولا أريد أن أطيل في ذكر ما وقفت عليه من التوراة والتلمود، لأنني الآن في مقدمة، فلا بد أن نربط بين أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه في اللقاء المسلح في أثناء الحرب مع معتقده، ولا بد أن نربط بين أخلاق اليهود مع غيرهم من أعدائهم أيضا بمعتقدهم. والفرق بينهما في الصنيع كالفرق بين الحق والباطل، الفرق بين ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وما يصنعون اليهود في قتالهم لأهل غزة هو في حقيقة الأمر، وهي أبلغ كلمة بين الفرق كالفرق بين الحق والباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم أحمد، ومحمد الذي جمع الخصال الطيبة كلها، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. وهذه الأخلاق أكثر ما تتجلى وتظهر في وقت الغلبة وفي وقت النصرة. فأخلاق القوم، أي قوم من الأقوام، إذا أردت أن تعرف أخلاق الأمريكان فانظر إلى ماذا فعلوا في أفغانستان، ماذا فعلوا في العراق، ماذا فعلوا. الخلق يظهر عند النصرة، عندما تتمكن من عدوك وتكون منصورا عليهم، فالأخلاق تظهر عند تمكن. أبدأ بخلق النبي الأول صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. انتبهوا، في للنبي صلى الله عليه وسلم أخلاق مع الأعداء وأخلاق مع الأصحاب، والكلام كله منصب على أخلاقه مع أعدائه، وهو محصور في أخلاقه في وقت الحرب لا قبله ولا بعده، وما قبله وما بعده كثير، لكن كلامي محصور في هذا. فالخلق الأول الذي نبدأ به من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء اللقاء المسلح في أثناء الحرب، استبعاده صلى الله عليه وسلم الهلاك الجماعي. كان النبي يحيد على أن يهلك الناس كلهم. فوقت الحروب دون اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، الجيوش يحرقون الأخضر واليابس في سبيل القضاء على عدوهم، فلا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يقتصر في حروبه على المقاتلة، على الذين يقاتلون دون غيرهم، لا يتجاوز ذلك إلا مضطرا بقدر الحاجة. فكان صلى الله عليه وسلم يستبعد الهلاك الجماعية، وهو ما يسمى اليوم في اصطلاح الحربيين بالتدمير الشامل. فهذا أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبعده. قد يقول قائل النبي ما عنده دمار شامل ولا عنده أدوات لأن يهلك هلاكا جماعيا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده المنجنيق، والمنجنيق ضرب به تقع الرمية على جميع الخلق، على الصغير والكبير. الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمدقق في صنيعه في المنجنيق واستخدام المنجنيق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم المنجنيق للتهديد، ولم يستخدمه إلا مرة واحدة. فالنبي ما استخدم المنجنيق إلا مرة واحدة. هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر حين استعصت عليه الحصون، فقد هم أن ينصب عليهم المنجنيق، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما ذكر كثير من أهل السيرة لم يفعل. وعندما خافوا ونزلوا صالحوا، وما استبعده النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام المنجنيق إلا مرة واحدة، فقد صح أنه نصبه على أهل الطائف، ونصبه 24 ليلة. وهنا لفتة مهمة لا بد أن أذكرها، وسأخصها بمحاضرة فيما بعد. ما يذكره مشايخنا وعلماؤنا قديما وحديثا أن أحكام الشروع غير أحكام الوقوع. كان ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم في محاصرة الطائف بدأ في شوال، واستصحب النبي صلى الله عليه وسلم الحصار إلى دخل ذو القعدة، وهو شهر محرم، ويحرم القتال في شهر محرم. ولما دخل شهر محرم بقي النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لأهل الطائف. لماذا؟ لأن أحكام الشروع غير أحكام الوقوع. دخل الشهر الحرام الذي يحرم القتال فيه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر أهل الطائف، وبقي محاصرا لهم صلى الله عليه وسلم. فابتداء القتال في الأشهر الحرم منهي عنه، فدل استمرار الحصار من قبله صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف أن أحكام الشروع غير أحكام الوقوع. والعجب أن ترى وأن تسمع بعض المنتسبين للعلم وطلبة العلم ينكرون هذا، هذا عجب. أنا أقول الذي ينكر هذا الحكم خارجي، خارجي، الخوارج فقط الذين ينكرون. لماذا؟ لأن الحاكم الأكبر إذا استولى على الحكم ولم تتوفر فيه الشروط، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله الشروط وذكر نقيضها في قوله: وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. عبد ليس حر، ليس حرا، حبشي ليس قرشيا، رأسه كالزبيبة ليس ذا هيئة حسبة لأن يكون حاكما. فتوفرت الشروط الثلاثة، أحكام الشروع غير أحكام الوقوع. لا يجوز لنا بداية في الشروع أن نبايع عبدا، ولا أن نبايع غير قرشي، ولا أن نبايع حاكما شكله ليس ذا هيئة حسنة. فالنبي نفى هذه الأشياء الثلاثة وأمرنا صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم بالسمع والطاعة. طيب أزيدكم أمرا وهو مهم، أحكام الشروع غير أحكام الوقوع في الأديان كلها وليس في دين الإسلام. لأنه ثبت في الصحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لنبي، ما ينبغي لنبي إن لبس لأمة الحرب أن يضعها. النبي إذا لبس لأمة الحرب، عدة الحرب، فشرع بالحرب ليس له أن يضعها. أحكام الشروع غير أحكام الوقوع. وأما الأحكام الفقهية والفروع الفقهية المذكورة في هذه القاعدة فهذه تحتاج إلى كلام طويل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مارس مع أهل الطائف، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن لا يهلك الناس هلاكا جماعيا، فنصب عليهم المنجنيق وفتح هذا الحصن الذي استعصى عليه، وهو حصن الطائف. طيب ماذا يحصل؟ يحصل في غزة عجبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستبعد الهلاك الجماعي. وسائل الإعلام تقول: اليهود رموا من المتفجرات على غزة 52,000 طن، 52,000 طن. مساحة غزة 350 كيلومتر، ولو قسمنا 52,000 طن على 350 على المساحة فيكون كل كيلومتر رمي بمئة واثنين واربعين طن ونصف، 142.5 من الطن على كل متر واحد. أهل اليهود رموا على أهل غزة على كل متر 14.5 طن، على كل متر بالحساب، بالحساب. فأين أخلاق النبي من أخلاق اليهود؟ كالفرق بين الحق والباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم الإنسان ودمه حرام ولا يحل إلا بمسوغ، وهو إن حمل السلاح وكان مقاتلا. وأما غير هذا النوع من الناس فيبقى على حرمته، على حرمة دمه. طبعا قتلوا الأبرياء، قتلوا الصغار، قتلوا الكبار، قتلوا الرضع، قتلوا الشيوخ، قتلوا الرهبان، قتلوا الأطباء، قتلوا الممرضين، قتلوا من جميع هذه الأنواع، هذه الأسلحة بمسمياتها المختلفة، الكيماوي والذري والنيتروجيني ونحوها، والقصف المدمر بالطائرات والدبابات والصواريخ التي تفتك بالمقاتلين وغير المقاتلين، يحرم شرعا استخدامها إلا عند الضرورة وبمقدار الحاجة. أما أن تكون أصلا وأن يتقصد بها الأبرياء فهذا أمر حرام وهذا من الظلم. ويتأكد ذلك ما ثبت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا إلا شخص واحد، ما قتل في حروبه كلها بيده الشريفة إلا شخص واحد، وكان هو الذي قد استعداه صلى الله عليه وسلم، وهو أبي بن خلف. قتله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لأنه عدو لله تعالى، وكان مصرا هو على قتله صلى الله عليه وسلم، وكان يخطط لذلك من بعد. لقي أبي بن خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني عندي العوذ. والعوذ فرسا، اسم فرس. قال: إني عندي العوذة فرسا أعلفه كل يوم فرقا من درة لأقتلك عليه، وهو في مكة قبل أن يهاجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام الواثق بالله، يقول: بل أنا الذي أقتلك، بل أنا الذي أقتلك. كانت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، أدرك أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما واجهه فرآه فقال: لا نجوت إن نجوت، لا نجوت إن نجوت. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا، واحد من خلصك منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا تناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فلما أخذها من الحارث يقول الراوي، يقول: انتفض منها انتفاضة، تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير، والمراد بشعراء الذباب كما يتطاير الذباب عن. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل أبي فطعنه في عنقه فوقع يخور خوار الثور، فاحتملوه وقالوا له: ليس بك جراحة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي من فرجة بين سابغة الدرع، حلقة من حلقاته، والبيضة وهي الخوذة، فطعنه بحربته فسقط عن فرسه، ولم يخرج من طعنته صلى الله عليه وسلم من أبي لم يخرج دم، ما خرج دم، فكسرت قوته ومات. قالوا: ليس لك جراح، فما يفزعك؟ فقال أبي: أليس قال لأقتلنك؟ هو صادق، صادق الأمين. أليس قال لأقتلنك؟ لو كانت تجتمع ربيعة ومضر لقتله. ثم ما لبث إلا يوما أو بعض يوم حتى مات. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الكفار، عالم فرنسي من أعلى خلق الله في علم الاجتماع، المعروف عند من يحب الاجتماع، قرأت كتب الاجتماع، له كتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنصح بقراءته، ويستوف لوبون. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان محمد صلى الله عليه وسلم شديد الضبط لنفسه، كان مقاتلا ماهرا، كان لا يهرب أمام الأخطار ولا يلقي بيده إلى التهلكة، وكان يعمل ما في الطاقة من الإنماء، من إنماء خلق الشجاعة والإقدام في قومه. هو الذي علم أصحابه ورضوان الله تعالى عليهم خلق الشجاعة. فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبي، مع أنه كان شجاع صلى الله عليه وسلم، كان يقول علي كما في مستدي أحمد فيما صح عنه: كان إذا أحمر البأس ولقي القوم القومة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أدنى من قرني منه وأدى الناس وأقرب الناس للأداء. فلولا إصرار أبي على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى رباعيته في يوم أحد. اشتد غضب الله تعالى على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه، اشتد غضب الله. أشر خلق الله من قتله رسول الله وهو أبي. لو رجعنا الآن عملنا المقابلة مع اليهود ماذا صنعوا؟ تجد عجبا، اليهود قتلوا 20,000 طفل، وتسمع خلال أيام يقفز العدد ألوفا. مثلا أنا نظرت في تاريخ 25 جمادى الأولى 1445 12-12-23 كان عدد القتلى في غزة 17,700 قتيل، وكان المصابين 840,000، وكان المصابين 48,000 و780. خلال يومين صارت الإصابات أكثر من 50,100، وعدد القتلى 18,412، يعني زادوا قرابة 1,000. لماذا يصنعون هذا؟ حاخام يصرح بشكل واضح ما سبق أن ذكرنا. حاخام يقول: العرب كالحمار، العرب كالحمار، فالحمار لا يستقيم لصاحبه إلا بالضرب، لابد طخ طخ تضرب تضرب العرب، فإن ضربتهم وآليتهم يرجعون إليك بالصلح. يريدون عرب مسالمين تمرر عليهم ما يريدون، ويريدون صلح بالطريقة التي يحلمون، هذا الذي يريدونه. لا يريدون مقاومة أبدا، ولا يريدون أن يقول لهم أحد أن هذه أرضنا. فاليهود يطمعون بصلح، لكن صلح بالطريقة التي يريدون. مطامع اليهود ليست في فلسطين، مطامع اليهود في العالم كله، في جميع بلاد المسلمين. يقول الحاخام هذا، يقول: الله خلق إبراهيم، من إبراهيم إسحاق، من إبراهيم إسماعيل. يقول: الله ندم على خلق إسماعيل حتى يبقى الأمر لإسحاق. يقول التلمود: يتندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة، حتى أنه سبحانه، هذا في كتبهم، إذا أردت أن تعرف أخلاقهم فاربط أخلاقهم بعقائدهم، ربط الخلق بغير عقيدة ربط خطأ أو ناقص. يقول في التلمود، يقول اليهود في التلمود: يتندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى أنه يلطم ويبكي كل يوم، فتسقط من عينه دمعتان في البحر، فيسمع دويها من بدء العالم إلى أقصى، وتضطرب المياه وترتجف الأرض في أغلب الأحايين. قالوا: وهذا هو سبب الزلازل، سبب الزلزال غضب الله، والله بيسقط وبيبكي وبلطم لأنه خلق إسماعيل، خلق العرب، خلق العرب، مع أنهم في عقائدهم شعب الله المختار. عجبي ممن يلوم حماس ولا يقرأ العقائد اليهود، قروا عقائد اليهود. اليهود يا من تطعن يطمع فيك وفي خيرات بلادك، وأنت الدور، أنت غير منسي، الدور يأتيك، ولكن متى تفهم؟ الخبر ليس كالخبر، لا يعرف أخبار اليهود إلا من عايشهم، ومن كان معه. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عند اللقاء المسلح مع الأعداء النهي عن التنازع والاختلاف. نحن منهيون في وقت النزاع إلا أن نجتمع على عدونا، لا يجوز لنا أن نختلف في وقت الحرب، وقت اللقاء المسلح، سواء كنا في الساحة المعركة أو كنا ممن لسنا فيها، الواجب علينا أن نجتمع. فالتنازع عند القتال لا سيما في ساحة القتال ومجال المواجهة مع الأعداء بوابة للفشل. ولذا عني النبي صلى الله عليه وسلم بدرء هذه الخبيئة التي طالما امتطاها البطالون ناسين الأهداف الكبرى، مشتغلين بتسجيل مواقفهم في النزاع والبحث عن عيوب المجاهدين. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم بعث صلى الله عليه وسلم معاذا وأبو موسى الأشعري إلى اليمن وقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. تأمل معي أين وضع الإمام البخاري هذا الحديث. بوب عليه بقوله: باب ما يكره من التنازع ومن التنازع والاختلاف في الحرب. هذا التبويب الإمام البخاري. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. ولذا ذكر الله تعالى في سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. النزاع الذي يجري اليوم محزن ومؤسف، ليس فقط بين العوام، بينما وصل النزاع إلى الخواص. العاقل ينبغي أن يقول بناء على ما سمعت وما قال إخواني من قبلي جزاهم الله خيرا: ليس خلافنا مع حماس في قتالها اليهود الملايين، وليس في كونها حركة للعدو اللعين، ليس هذا خلافنا معه، نحن معهم فيها. ورحم الله محمد البشير الإبراهيمي، قد قال في آثاره: إعانة فلسطين فريضة مؤكدة، إعانة فلسطين فريضة مؤكدة على كل مسلم وكل عربي، فمن قام به أدى ما عليه من حق العروبة والإسلام، ومن لم يؤده فهو دين في ذمته لا يبرأ منه إلا بأدائه. نجحت وسائل الإعلام، وهذا من بروتوكولات حكماء صهيون، أن يجعلوا الناس في دوامة. ولذا الإعلام دائما معك وضدك، دائما الإعلام يسير في كل اتجاهات ويريد إيقاع الناس في ربكة، وأن يتخلى الناس عن مبادئ دينهم. للأسف بعض الناس اليوم يعتقد أنه يمكن أن نعيش مع اليهود بمسالمة وعهود، ما استفادوا ولا درس مما حصل في غزة. انظر حواليك تجد التخذيل والإرجاء في حق مسلمي غزة وهم أهل سنة وجماعة، وصب الغضب على إيران. دائما أنا أقول الروافض أمريكا يهود واحد. اليوم الروافض مع أمريكا حتى الغضب يكون مصبوبا عليهم، وحتى ينسوا الناس غزة. وفي ناس كثير مشوا في هذا الاتجاه، فوجود الآن إيران تدعم اليهود بتحويل الشتم والغضب والسب عليها، وعدم وجود الولاء لمن أوجب الله أن تكون معه وأن تدعو له وأن تنصره. هذا عمل اليهود. يوجد أقوام أبدا. خاطبت واتصلت مع بعض إخواننا تكلمون على الروافض، قل جزاكم الله خيرا على كلامكم الروافض، الناس لا يسمعون لكم في كلامكم عن الروافض إلا إن دعوتم لإخوانكم في غزة، وإلا أن أظهرتم إلا وإن ظهرتم أنكم مناصرون له، دون هذا الناس لا يسمعون منكم. نعلم علم اليقين أن عداءنا مع إيران عداء عقائدي، ولكن صرف الغضب إلى إيران وترك نصرة غزة وإدانتهم وتخذيلهم وإبداء التنازع والخذلان في وقت القتال ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. هذا الهدي ليس هديا للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحرب وأثناء المواجهة. للنبي هدي، وهديه عدم التخذيل، وهديه عدم الافتراق. من أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم في لقائه للعدو امتناعه صلى الله عليه وسلم عن بيع جية الكفار، وكذلك امتناعه عن أخذ العوض عليها، ووجوب مواراتها وأن تحترم. بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة فقال: باب طرح جية المشركين في البئر ولا يؤخذ لها ثمن. الجية تطرح متى مات الإنسان لو كان كافرا، الواجب علينا أن ندفن هذه الجثث، لا يجوز أن نمثل بها، ولا يجوز لنا أن نبقيها دون دفن، ولا أن نبيعها، ولا أن نستفيد منها. وذكر حديث عبد الله بن مسعود لما ألقى عقبة أبي معيط بسل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. قال ابن مسعود: فلقد رأيتهم يوم بدر فألقوا في البئر غير أمية فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. تأمل قول البخاري: ولا يؤخذ لهم ثمن. وهذا مذكور في قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. قال الإمام القرطبي في تفسيره في عند هذه الآية: استنبط أهل العلم ولقد كرمنا بني آدم أنه يحرم بيع أي عضو من أعضاء الإنسان، ولا يؤخذ ثمن على جثة الميت. ذكر أهل السير أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة وكان قد هلك في الخندق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده. قال ابن هشام: بلغنا عن الإمام الزهري أنهم بذلوا في جسده 10,000. وبوب الإمام البيهقي باب لا تباع جيفة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحرب. انظر إلى أخلاق يهود وماذا صنعوا في غزة. سجل عليهم بيقين من غير أدنى ظن ولا تخمين أنهم سرقوا الجثث، وأنهم يحتفظون بالجلود ويعملون لها بنكا، وهذا في حروبهم من سنوات، وهذا لا يكون إلا في جثث المسلمين. العجب لا ينتهي أنهم هكذا يفعلون أيضا مع النصارى ممن مات، والعجب كيف عقائد النصارى مع عقائد اليهود الآن واحدة. والله هذا من عجب العجب، مع أن يهود يتهمون مريم بعرضها ويطعنون في دين النصارى، والملابسات في كيف أنهم اجتمعوا في خندق واحد وكيف كاد بهم اليهود يحتاج إلى ندوة ويحتاج إلى كلام طويل، ولكن أنوه على هذا. فأخلاقه صلى الله عليه وسلم في اللقاء المسلح مع الكفار أنه كان يواري لثته، وهذا لم يعرفه اليهود. اليهود سرقوا أعضاء الشهداء فيما نحسب، وسرقوا جلودهم، وسرقة الجلود من القضايا المثارة، ولا سيما الذين استشهدوا غدرا قبل الانسحاب المؤقت لقوات الاحتلال الغاشم من هجوم مستشفى الشفاء بغزة العزة. وعادت التقارير لتثير قضية بنك الجلود البشرية اليهودي الذي يعد الأكبر في العالم ليستفيدوا منه في عمليات الحروق والتشوهات، وأصبح للأسف جلود البشر منتجا مهما للبيع. ألفت الطبيبة اليهودية مائيرا تايس كتابا مطبوعا بعنوان على جثامينهم الميتة، ذكرت فيه أنه من خلال عملها في معهد الطب الشرعي اليهودي في الفترة من سنة 1996 إلى 2001 أن جثث الفلسطينيين كان يتم تفريغها في المعهد من معظم أعضائها، كما كان يتم الحصول على أجزاء من جلودها ولا سيما من الظهر حتى لا تكون آثار التشريح ظاهرة على مظهر الجثمان الخارجي عند استلام أهالي الميت أمواته. ووثق هذا أيضا الصحفي السويدي دولاد بوستردوه في كتاب نشره سنة 2009، وفيه نهب جلود وأعضاء لأكثر من 200، وضع فيه أكثر من 200 صورة. ونشرت وزارة الإعلام الفلسطينية فيديو بعنوان حتى جلودهم يناقش قضية سرقة الاحتلال الغاشم الصهيوني اليهودي أعضاء جثامين الفلسطينيين الذين نحسبهم عند الله عز وجل من الشهداء، ويوثق اعترافات أطباء تابعين للكيان المحتل بالحفاظ على شكل الجثمان كاملا ظاهرا عدا أو ناهيك عما كانوا يسرقونه من القرنيات والقلب والكلى والصمامات القلب وقوقعة الأذن، والذي لا يظهر للمهنيين ولا ينتبهون لنقص هذه الأعضاء لغير المهنيين. وهذا كله تحت ذريعة العلم وإجراء عمليات الزرع وترقيع الجلود في مجزرة غزة. عندي كلام طويل وكثير في سرقة الجلود في أماكن متعددة من غزة، وكذلك وضعوا احتمالات كثيرة، ولكن الكشف الظاهري عند الاستلام في أثناء الحرب ما كان يأذن بالفحص التدقيقي في هذه الجثث التي كانت تستلم، فكانوا يتعجلون في دفنها. والعجب أنه في سنة 2021 سن قانون عند اليهود تشريع يخول للشرطة والجيش الاحتفاظ برفات قتل الفلسطينيين، وظهرت أثار ذلك على ما جرى في غزة. الذي يجري في غزة يعد يعني يخططون له من سنوات، من مطلع القرن العشرين بدأ التخطيط باحتلال غزة. فقول بعض المشايخ ويتكلمون بخيال، يقولون لولا غزة ما جرى في فلسطين، في غزة ما جرى، لولا حماس ما جرى في غزة ما جرى. هذه خرافة. من 1910 فيما ذكر محب الدين الخطيب في مجلته الفتح أنهم يعملون على شق قناة سموها لاحقا بن غوريون، والفكرة بريطانية، ويريدون محاربة مصر في إلغاء قناة السويس، والجدوى لليهود السنوية 6 مليارات تقدر، وهذه إن تمت وقعت الطامة الكبرى. يحسبون غزة، حاولوا مرة ومرة ومرة واعتدوا على غزة قبل حماس، وقع الاعتداء على غزة سنة أول اعتداء على غزة طاهر عند اليهود سنة 1955، ثم 1956 وقعت مجازر في غزة، ما كان في حماس. ليش المجازر في غزة قبل حماس؟ يعتقدون لولا حماس. أحد إخواننا الأفاضل بقول لي مش لو نقلوهم على بلد آخر وبقوا أرحياء ما أحسن من الموت؟ قلت وين ينقلوهم؟ مين اللي ينقلهم؟ الكلام الخيال كثير. بعض الناس بيتعامل بيتكلم عن اليهود وهو ناس في عقائدهم، تكلم مع اليهود كما يتكلم مع إنسان مسلم إنسان عربي ما يعرف عقائد اليهود. اليهود كل ما قتلت أذنوا للناس أن ينزحوا وهم عزل فقصفوهم، يقصفون المدارس، يقصفون المستشفيات، يقصفون العزل من الناس. فيا من تتكلمون بخيال، اعرفوا اليهود تكلموا عن اليهود، دعوكم من الخيال هذا. لا تقترح أن ينتقل أهل غزة من غزة ويرحلون، هذا أمر غير واقع وغير موجود. في دول لها استعداد لعدد معين فزاد عدد أهل غزة عن الاستعدادات، فالسبيل قتلهم ولا حساب ولا أحد يراقبهم. فاليهود هم أهل كيد وأهل بهت وأهل كذب وأهل خيانة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. من عجائب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقياته في الحرب عنايته بمشاعر أهالي القتلى حتى لو كانوا من الكفار. فالنبي كان يرعى مشاعر الناس، مشاعر الكفار لما يقتلوا، وظهر هذا جليا لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم حصن بني أبي الحقيق. كان هذا رجلا غنيا من اليهود في خيبر، وكان هذا الحصن يسمى القاموس. فكان بعض أصحابه وهو بلال رضي الله عنه أتى بصفية بنت حيي بنت الأخطب وبأخرى معه، وجعل يمرر صفية ومن معها على قتلى اليهود. فلما رأت القتلى من كانت مع صفية صاعت وصكت وجهها وحكت التراب على رأسها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعزبوا عني هذه الشيطانة، وأمر بصفية فحيزت خلفه وخلع النبي رداءه فغطاها به، غطى صفية رضي الله تعالى عنها. فعرف المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية لنفسه، لما غطاها فهم المسلمون أن صفية اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك اليهودية قال لبلال أنزعت منك يا بلال الرحمة حين تمر بامرأتين على قتل رجالهما. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رحمته بأعدائه. أنزعت منك يا بلال الرحمة، تأخذ المرأة وتمررها على الرجال على القتلى، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. ومن باب عنايته صلى الله عليه وسلم بالأسرى أنه صلى الله عليه وسلم لعن وحرم أن يفرق بين المرأة وابنها وبين الأخ وأخيه، وهذا مذكور في أحاديث كثيرة، منها ما ثبت عند أبي أيوب من قوله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وصح هذا عن جمع حتى قال الإمام ابن القيم في الهدي: وكان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينه. قال الترمذي: على إثر حديث أبي أيوب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي، بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة. انظر الآن إلى حال اليهود وكيف، واسمع تصريحات أعدائه. واحد من المسؤولين اليهود يقول: خسارة نقتل الأطفال بالسلاح، خسارة، هؤلاء ينبغي أن يموتوا بالحكة والجرب، وأن نقطع عنهم الماء، ما بيستاهلوا أن نقصتهم، حتى القصف هذا جعلوه منا، هم قصفوهم وجعلوا قصفهم منة عليهم، هذه أخلاقهم. هذه الأخلاق من أين تنبع؟ أنبع من العقيدة. تبهوا، كل ما ترونه في وسائل الإعلام يجب عليكم أن تربطوه بالعقائد. إذا رأينا فربطنا في العقيدة، نحن الآن نفكر بطريقة صحيحة وبمنهج علمي سليم وسديد، وإذا نسينا هذا نخوض مع الخائضين ونصبح ضحايا الساسة، ونصبح ضحايا الإعلام، والناس قتلى أو صرعى، والأغلب قتلى وقليل بالصرعى بمعركة الإعلام، والناس يميلون مع إعلام بلادهم فيوجهونهم على حسب ما يريدون. انظر إلى المجازر، تسمع في يوم واحد اليهود في غزة فعلوا 25 مجزرة في يوم واحد، في يومين سبقا أعلنت وسائل الإعلام عن 17 مجزرة لليهود في غزة، 17 مكان. أي المشاعر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، بعض من هل عداك على من هم تحت الأنقاض، تحت الأنقاض لما قام وقامت بنت تقول: أنا حية ولا ميتة؟ تودون على المقبرة ولا؟ نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل العافية والعفو والعافية. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم النبيلة، وكل أخلاقه نبيلة، الامتناع من قتل الولدان والصبيان والنساء والشيوخ والرهبان. فألزم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وألزم جيشه أن لا يتعرضوا للسالمين أو المدنيين كما يسمون في زماننا. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، قتل النساء قتل الصبيان الصغار منكر في شرع الله، منكر على لسان رسول الله، منكر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلوا، وكذلك الشيوخ إذا كان قادر على حمل السلاح وبدأ بالقتال يقتل. أليس هذا فرع على قاعدة التي ذكرناها قبل قليل، أحكام الشروع غير أحكام الوقوع؟ الشيخ الكبير يترك، فإن بدأ بالقتال قتلنا، أحكام الشروع غير أحكام الوقوع. هذه كثيرة، هذه القاعدة كثيرة في أشياء عديدة، في بدايات دروسنا في التوحيد، فيما تعلمناه من مشايخنا في التوحيد. الندر يكره، الندر، لكن إن وقع يجب الوفاء به. نذر، أحكام الشروع غير أحكام الوقود، وهكذا في مسائل عديدة. ثبت في سنن أبي داود عن رباح بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال صلى الله عليه وسلم: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء الرسول فقال: اجتمعوا على امرأة قتيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل؟ وكان على المقدمة الجيش خالد بن الوليد. فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. عسيف، العسيف الذي لا يقاتل يحرم شرعا قتله، العسيف الأجير الخادم الذي هو حفظ المتاع والدواب، هذا في شرع الله لا يقتل إلا إن قاتل. ما بالكم بالمرضى، ما بالكم بالأطباء، ما بالكم بالممرضين؟ هؤلاء في شريعة الله لا يقتلوا، الذي لا يقاتل هو في حكم العسيف الأجير الممرض والطبيب. في شرع الله في القتال إذا لم يحمل السلاح ولم يقاتل في شرع الله تعالى لا يقتل. اسمع إلى تصريحات وزارة الصحة في غزة، أعلنوا عن قتل مئات الأطباء والمرضى، أعلنوا عن قتل أكثر من 300 كادر طبي، وعن تدمير أكثر من 100 سيارة إسعاف. والوضع الصحي في غزة الآن كارثي، ويفتقر إلى أدنى الحد من الخدمات الإغاثية. واسأل وانظر عن أحوال المستشفيات بكافة مسمياتها، مستشفى العودة، مستشفى الأندونيسي، ومستشفى الشفاء، وانظر منع الناس من إيصال الطعام والشراب، بل هربوهم من الكهرباء، حتى الخدج الذين ما اكتملت خلقتهم آذوهم يهود. لماذا آذى اليهود الخدج؟ ليش؟ الله ندمان على خلقهم، الله ندمان، مخلوقين غلط، هذه عقيدة يهود قاتلهم الله، خلقهم الله خطأ وندم الله على خلقهم، وبالتالي ما هو مآلهم؟ الذي يجري في غزة هو تطبيق عقيدة اليهود. أريد لا تستغربون، بعضهم يقول نرمي غزة بالنووي وخلاص، نقتل جميع أهل غزة، وهذا الكلام المعتقد. فينبغي أن نعرف عقيدة عدونا، ولذا الأمر ليس بسهل. أن تظهر أدنى تعاطفا معهم وميلا إلى حب بقائهم وميلا إلى نصرتهم في قتالهم مع المسلمين، هذا أمر خطير، وهذا أمر يعرض صاحبه للخروج من الملة وألا يبقى مسلما. الأمر خطير جدا، الأمر ليس سهلا. فالمعركة معركة واضحة، معركة بين دين باطل ودين حق. على المعركة أغلفة، والأغلفة تسقط وتبقى تسقط وتظهر في آخر الزمان أيام الملحمة، فيما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقوم رجل فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. هذا هو القتال، القتال بين الإسلام والكتاب. فأين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق اليهود؟ الواجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة أمام أعدائهم، ولا يجوز لهم أن يفترقوا. اسمع ماذا يقول الجصاص في أحكام القرآن، يقول: معلوم، أمر بديهي من الأمور المعلومة ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين. قال: وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم. هذا قول ليس قول أحد من المسلمين. اسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السادس صفحة 539، يقول: إذا دخل العدو بلاد الإسلام، التقعيد والتأصيل قبل دخول العدو بلاد الإسلام شيء يلزم في الشروع، وبعد أن وقع، يا من تحتج بكلام شيخ الإسلام اقتصر على علم الناس ما تريد. جزاك الله خيرا على احتجاجك بكلام شيخ الإسلام وهو من أئمة الهدى، لكن إذا أردت أن تنزل كلام شيخ الإسلام على ما يجري، انظر إلى هذا الكلام، ولا تفرع أمور خيالية لا تخص واقع الناس. يقول شيخ الإسلام: إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب في الأقرب. اسمع هذه القاعدة مقلقة مزعجة لبعض الناس، لكن والله ما حق. يقول: إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة واحدة، كل بلاد الإسلام تصبح بلد واحد، والواجب على المسلمين جميعا أن يدفعوا هذا العدو. هذا الذي قرره أهل العلم، العلماء الربانيون. وأما التذرع بمسائل بعد الوقوع فهذا ليس في محله، يذكر من باب التفقه والتعلم والدرس، ولكن ليس من باب الفعل. الفعل الذي يجب على المسلمين، والله لو كنا أحرارا من جميع الجهات وكنا رجالا وكنا ذا نخوة ما اجتمعنا في هذه الندوة لكنا هناك، والله لو كنا رجالا وأحرارا، والله ما ينبغي أن تكون هناك أسواق، ولا ينبغي أن تكون هناك إلا بالقدر الذي الواجب الذي يعيشه الناس. وإذا الواجب على المسلمين جميعا أن يبذلوا ما يستطيعون لكف أعداء الله عز وجل عن المسلمين في غزة. فيعني هذه كلمات وهذه جملة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء المسلح مع عدو. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بأن نقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.